إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 58 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني أن تؤدوا الأمانات إلى من ائتمنكم عليها، أن تؤدوا الأمانات إلى من ائتمنكم عليها، كما جاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أحمد وأهل السنن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الإنسان الأمانة إلى من ائتمنه عليه. طيب، ما معنى الأمانات؟ الأمانات هي يعني الحقوق التي على الإنسان، سواء كانت لله سبحانه وتعالى أو لخلقه. فإذا اسم الأمانة يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. فيعني كل هذا مما يدخل في اسم الأمانة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الطهارة أمانة، الطهارة أمانة، لتكليف الإنسان بالوضوء وبالغسل وبالتطهر من النجاسات، هذه أمانة ائتمنك الله سبحانه وتعالى عليها، ويمكن الإنسان أن يخون هذه الأمانة ولا يشعر به أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه ويعلم هل يعني الإنسان تطهر أم لم يتطهر. فالطهارة أمانة والصلاة أمانة، يقول ابن مسعود: الطهارة أمانة والصلاة أمانة، الصلاة أيضا أمانة ائتمنك الله تعالى عليها، هل ستؤديها يعني كما ينبغي أو تخل بها؟ والصيام أمانة والزكاة أمانة، كل هذه أمانات، الصيام أيضا أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كل هذه أمانة والزكاة أمانة. فيعني يمكن للإنسان أن يخوض هذه الأمانات ولا يؤدي هذه الحقوق، لكن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه. وكذلك يعني من الأمانات الودائع، الودائع التي يودعها إنسان عندك، يترك عندك شيئا من المال أو كذا ويطلب منك أن تحافظ عليه وتؤديه إليه إذا طلبه منك، فهذه أيضا من الأمانات. فيقول: ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، يعني من غير اطلاع شهود، يعني مما يدخل في الأمانات الحقوق التي تكون على الإنسان للعباد ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك يعني شهود وإثباتات وكذا تثبت أن عليك هذه الحقوق، ولكن الله تعالى يطلع على هذا. فبعض الناس يعني إذا كان عليه حق لآخر وصاحب الحق هذا ليس معه إثباتات يستطيع أن يثبت بها حقه، فتجد الذي عليه الحق يخون هذه الأمانة ويجحد وينكر ويقول ليس علي شيء. فمهما جحد في الدنيا وأنكر فإن الله سبحانه وتعالى سيطلع عليه وسيجازيه. قال: فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. الذي يخون الأمانة في الدنيا ولا يؤديها إلى أصحابها لا يظن أنها ستضيع عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى سيقتص منه يوم القيامة، ويعني سيقتص الله تعالى للمظلوم من ظالمه بالحسنات والسيئات يوم لا ينفع مال ولا بنون. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. يعني حتى الشاة التي لها قرون وكانت نطحت شاة لا قرون لها، يقتص من الشاة الجماء يعني التي ليس لها قرون، سيقتص لها من الشاة القرناء التي لها قرون وكانت قد نطحت. قال: وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يعني إلا الحقوق التي على الإنسان للآخرين. وهذا مصداق الحديث الآخر: الشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه كل شيء إلا الدين. فهذا نفس المعنى، أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الحقوق التي عليه للعباد. فهنا في حديث ابن مسعود يقول: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك. فيقول: وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا. فتمثل له الأمانة في قعر جهنم، فيهوي إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زازان اللي هو تلميذ ابن مسعود: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن طبعا هذا لا يفيد يعني الخلود في النار، وإنما المقصود يعني طول المكس، وأنه يعني يمكث طويلا حتى يعني يجازى بهذه الأمانات التي خانها. يعني إذن الشهادة التي هي يعني أفضل العمل وأفضل أبواب الأجر لا تكفر الأمانات والديون والحقوق التي على الإنسان للآخرين، إنما يغفر له الذنوب التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أما الحقوق التي عليه للآخرين فهذه لا مهرب يعني من الاقتصاص بين الظالم والمظلوم، فيأخذ المظلوم من حسنات الظالم. يعني حتى ولو كان شهيدا يؤخذ من حسناته حتى يعطى للمظلومين ولأصحاب الحقوق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: هي مبهمة للبر والفاجر. قال ابن عباس: هي مبهمة للبر والفاجر، يعني قوله إلى أهلها لم يقل الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى المسلمين، وإنما قال إلى أهلها، سواء كانوا مؤمنين أو فجار أو مسلمين أو كفار أو كفارا، فالإنسان عليه أن يؤدي الأمانات إلى أهله. يعني حتى الكافر إذا أودع عندك شيئا من المال ثم جاء يطلبه، فعليك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها حتى لو كانوا غير مسلمين. وقال محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هذا هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن ينسب إلى أمه لأن أمه من بني حنيفة، فيقال محمد بن الحنفية، يعني تمييزا له عن بقية أولاد علي الذين هم من ذرية فاطمة رضي الله عن الجميع. فمحمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: هي مسجلة للبر والفاجر. مسجلة يعني مطلقة، مسجلة يعني مطلقة للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. يعني الأمانة تشمل جميع التكاليف الشرعية. وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها، برضو هذه يعني من الأمانات، حفظ الفرج هذا من الأمانات أيضا. وقال الربيع بن أنس: الأمانات فيما بينك وبين الناس، يعني مقصود أن كل هذا مما يدخل في الأمانات. يعني كلمة الأمانة كلمة يعني جامعة تشمل جميع الحقوق التي على الإنسان، سواء كانت لله سبحانه أو للعباد. وكذلك قال الله سبحانه، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هنا فسرت الأمانة بالتكاليف الشرعية، كل التكاليف الشرعية يعني فعل ما أمر الله به من الواجبات وترك ما نهى الله عنه من المحرمات، كل هذا مما يدخل في مسمى الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وخيانة الأمانة، خيانة الأمانة هي من خصال المنافقين، خيانة الأمانة من خصال المنافقين وليس من خصال المؤمنين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا يعني وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في علامات المنافق أنه إذا اؤتمن خان يخون الأمانة التي يؤتمن عليها. وكذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الأمانة أن الأمانة سترفع قبل يوم القيامة، سترفع الأمانة قبل يوم القيامة حتى يعني يندر الأمناء جدا، حتى يندر الأمناء جدا ويصبح يعني وجود شخص أمين من أندر ما يكون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة سترفع حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني سيقل الأمناء لدرجة أنه يعني يصبح الناس إيه يعني في كل قبيلة يقال في القبيلة الفلانية فيها إيه رجل أمين، أو اذهب إلى المدينة الفلانية عندما يبحث الإنسان عن شخص أمين ليعامله يقال له يعني اذهب إيه إلى القرية الفلانية أو المدينة الفلانية ستجد فيها إيه ستجد فيها شخصا أمينا. وهذا من قلة الأمين، وهذا الذي يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعني وقع شيء منه أو وقع كثير منه، يعني خاصة في التجارة وكذا، يعني تجد مثلا كثير من المسلمين يعني يكون إنسان معه مبلغ من المال وكذا لا يستطيع أن يستثمره أو يعمل فيه، امرأة مثلا مسنة أو شخص مثلا مشغول بوظيفة أو بعمل أو كذا وعنده مثلا مال مدخر 5,000 دولار 10,000 دولار كذا، يريد أن يستثمرها مع شخص يعني أمين موثوق فيه يستثمرها له بالحلال ويعطيه أجرها، هذا من أندر ما يكون، من أندر ما يكون. كل ما يعني تجد يعني حكايات يعني لا تحصى ولا تعد كذا، مثلا يأتي بكل مدخراته ويعني شقاء عمره وكذا الذي جمع فيه هذا المال ويضعه مثلا عند واحد من التجار حتى يستثمره له فيأكله عليه ويأتيه بعد السنين وكذا كله لم يربح شيئا، وإذا رجع له رأس ماله يعني يحمد الله أن رجع له رأس ماله، يعني فضلا عن يعني عن أن يعطيه شيئا من الربح أو كذا. فالمقصود يعني أن الأمانة قلت فعلا، حتى يعني أن صار يقال يعني إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يجي واحد يسأل يعني مع مبلغ من المال عايز يستثمر وكذا، تعرفوش تاجرا أمينا يعني أضع عنده هذا المال أو كذا، تجد الناس يعني تفكر إيه 1,000 مرة قبل أن ترسله إلى شخص معين لقلة الأمناء وكثرة يعني الطمع وكذا، يؤتمن على مال لآخرين حتى يستثمره لهم أو ينميه لهم، أول ما ينمي ويكسر وكذا يأتيه الشيطان ويزين له يقول له أنت اللي تعبت فيه وأنت اللي كذا وتنصح بالمال ده قاعد في بيته ما عملش حاجة ما تعطي لا تعطيه شيئا وكذا، ويزين له الشيطان أن يطمع في حق أخيه وكذا، رغم أنه كان بينهم اتفاق وكذا أن الأرباح مثلا بالنصف ولا بالثلث، ولا يخل بهذه الاتفاقات ويخون هذه العهود والمواثيق لقلة الأمانة بينهم. وكذلك يعني جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، وحدثنا عن نزول الأمانة، وحدثنا عن رفعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن نزول الأمانة وحدثنا عن رفعها. فحدثنا أن الأمانة نزلت حتى كانت في جذر قلوب الرجال، يعني نزلت الأمانة وتغلغلت يعني في قلوب الرجال، وصارت يعني في أعماق قلوبهم، وامتلأت قلوبهم أمانة. هذا في أول الأمر، وفي صدر الإسلام عندما كان الأصل في الناس الأمانة، وكل الناس يأمن بعضهم بعض. قال وحدثنا عن رفعها، وحدثنا عن رفعها كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني هنا إيه تشبيه، يعني أنك تجد الشخص يعني منتفخا وكذا وكبيرا، لكنه في الحقيقة يعني أجوف من الداخل، ليس فيه شيء. فيقول مثل ما لو جبت يعني أتيت بجمرة ودحرجتها على على جلدك، الجلد ينتفخ وكذا مثل البالونة يعني، والداخل كله ماء يعني كذا وهواء، من أثر يعني الحرق وكذا، نسأل الله العافية. يعني لو مثلا تدحرج الجمر على جلده ينتفخ الجلد ولا تجد فيه شيء. فقال وحدثنا عن رفعها كجمر دحرجته على جلدك فتراه منتبرا وليس يعني منتفخا وليس فيه شيء. يعني يقال للرجل ما أعقله وما أظرفه، يقال الرجل ما أعقله وما أظرفه، وليس في قلبه يعني من الأمانة حبة خردل، أو كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رفع الأمانة حتى يعني إن يعني صار الناس يرون يعني أشكالهم كده ومناظرهم، يعني تحسبهم يعني من الأمناء وتحسبهم يعني على شيء وكذا، وفي الحقيقة يعني هم خاوون من الداخل، و لا يوثق بهم ولا يؤتمنون على شيء. فإذا يعني رفع الأمانة هذا من أشراط الساعة، وقلة الأمناء هذا من أشراط الساعة. طيب ما سبب نزول هذه الآيات الكريمة؟ قال وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. قالوا من الآيات يعني نزلت في شأن حاجب الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجب هو الذي معه مفتاح باب الكعبة، الحاجب هو الذي معه مفتاح الباب الذي يتولى فتح الباب ويتولى إغلاقه. فحاجب الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، كان حاجب الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولى الحجابة بعده أخوه، معذرة ابن عمه اللي هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وبقيت الحجابة في ذرية شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، هذا الذي استمرت الحجابة في ذريته إلى يومنا هذا. قال أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، هؤلاء يعني أسلموا في فترة صلح الحديبية قبل فتح مكة. طيب كما ذكرنا يعني قيل إن الآيات الكريمة، هذه الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في شأن عثمان بن طلحة رضي الله عنه لما كان حاجب الكعبة، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمره الله تعالى أن يعطي مفتاح باب الكعبة لعثمان بن أبي طلحة لتكون فيه وفي يعني قرابته وذريته إلى يوم القيامة. فأمر الله تعالى أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، يعني أن يؤدي مفتاح باب الكعبة إلى أصحابه، وهذا طبعا سبب النزول. لكن كما ذكرنا من قبل يعني العبرة دائما بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، يعني خصوص السبب هذا يوضح لنا يعني معنى الآية ويبين المراد منها، لكن لفظ الآية يكون عاما يشمل جميع الأمانات. لفظ الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يشمل جميع الأمانات يأمرنا الله تعالى أن نؤديها إليها، أو يكون سبب النزول هذا يعني نوعا من أنواع الأمانات التي أمرنا أن نؤديها إلى أهلها، يعني حجابة الكعبة أمرنا أن نؤديها إلى تلك الأسرة التي قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون فيهم حجابة الكعبة إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عثمان بن طلحة مفتاح باب الكعبة في يوم فتح مكة قال خذوها خالدة تالدة، قال النبي نظم أعطاه المفتاح وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، قال لا ينزعها منكم إلا ظالم. نعم، فسبحان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلحهم يعني بهذا الوعيد لمن ينزع منهم مفتاح الكعبة. فمن ذلك الوقت يعني كل من ولي الخلافة أو الملك أو كذا يعني يتهيب أن يحل به هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لا يجرؤ أحد على أن ينزع منه مفتاح الكعبة إلى وقتنا هذا، لا يزالون يعني إلى الآن يعني مفتاح الكعبة هو مع بني شيبة هؤلاء، ويعني والملوك والرؤساء وكذا لا يستطيعون أن يدخلوا الكعبة حتى يعني يؤتى بحاجب الكعبة ويفتح لهم الباب، يعني الملوك وكذا لا يكون معهم نسخة من مفتاح الكعبة، هو مفتاح واحد مع بني شيبة، ولا يعني يجرؤ أحد على أن يحوز هذا الشرف يعني دونهم. من أراد أن يدخل الكعبة يستدعون حاجب الكعبة ليتولى فتح الباب لهم، فهي باقية فيهم وفي ذريتهم إلى يوم القيامة، ولا يزال يعني هذا إلى يومنا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. يعني ذكر يعني قصة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتسليمه مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه، فقال عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن، والمحجن عود معوج الطرف يمسكه الراكب للبعيد، مثل العصا التي يتكأ عليها وطرفها منحن هكذا، يعني مثل معروفة يعني الآن يعني العصية التي يعتمد عليها كبار السن أو كذا، فعصا يعني معوج الطرف عود معوج الطرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يطوف سبعا يستلم الركن بمحجن، يعني يلمس الحجر الأسود بمحجنه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يسن يعني في مس الحجر الأسود، الإنسان إذا استطاع أن يقبله فليفعل، إذا لم يستطع يمسه بيده، إذا لم يستطع يمسه بعصا معه أو بشيء معه، فكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها، فوجد فيها حمامة من عيدان، يعني تمثال على شكل حمامة من عيدان يعني من خشب، فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد، يعني قد اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل الكعبة، طبعا جاء في النصوص الأخرى أنه دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، ثم يعني اجتمع الناس حول الكعبة وخطب فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثورة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كل المآثر الجاهلية والمفاخر التي يفتخر بها أهل الجاهلية كلها تحت قدمي هاتين، كلها خلاص ألغيت لا يعمل بشيء منها إلا سدانة البيت وسقاية الحج، إلا الذين كانوا يسقون الحجاج وسدانة البيت الذين يتولون يعني صيانة الكعبة ومعهم يعني مفاتيحها ويتولون العناية بها وصيانتها، فهذه المآثر يعني باقية فيه. إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومفتاح الكعبة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وسدانة البيت، السدانة اللي هي حجابة، حجابة البيت اللي هو التولي يعني صيانة الكعبة والمحافظة على مفاتيحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ المفتاح من عثمان بن أبي طلحة وفتح الباب ودخل صلى الله عليه وسلم. فبعد ما خطب بهذا جاء علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. علي بن أبي طالب هو من من بني هاشم، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السقاية في بني هاشم والحجابة في بني شيبة. فعلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، اجمع لنا السقاية مع الحجابة، خلي الحجابة أيضا لنا، وأعطنا مفتاح الكعبة، خلي مفتاح الكعبة مع بني هاشم ويكون بنو هاشم معهم الحجابة والسقاية. فقال: اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليا إلى طلبه، وإنما نادى دعا على عثمان بن طلحة، قال: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان. قال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر، اليوم أو يوم وفاء وبر. وكذلك أيضا يعني ذكر روايات أخرى أيضا أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب مفتاح الكعبة وأن يكون معه، لأنه يعني باب من أبواب الخير التي يعني يتنافس فيها وكذا. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مفتاح الكعبة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ورد المفتاح إلى عثمان بن طلحة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بن طلحة وأعطاه المفتاح، ولم يعطيه لا لعمه العباس ولا لابن عمه علي رضي الله عنه أجمعين. ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر برد المفتاح، فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا هذا سبب نزول الآية الكريمة. طيب، قال ابن كثير: وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، هذا يعني من المشهور أن هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في شأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، وكان النبي أخذه من عثمان وفتح الباب وطلبه العباس عليه، فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى صاحبه، إلى عثمان بن طلحة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونزلت الآية الكريمة. ثم يقول الله سبحانه في تتمة الآية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني بعد أن أمر الله تعالى بأداء الأمانات إلى أصحابها، أمر الله سبحانه أن من يحكم بين الناس أن يحكم بينهم بالعدل. قال جماعة من السلف يعني في تفسير الآية الكريمة، محمد بن كعب وزيد بن أسلم: إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا أمر لمن يحكم بين الناس أن يحكم فيهم بالعدل. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. جاء في الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، والمعية هنا معية يعني التوفيق والتأييد، أن الله تعالى يؤيد الحاكم العادل وينصره ويوفقه. إن الله مع الحاكم ما لم يجر، يعني ما لم يظلم، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. مجرد أن يظلم خلاص وكله الله إلى نفسه، يعني لم يكن الله تعالى معه ولم يكن الله تعالى ناصرا له ولا موفقا ولا معينا. قال: وفي الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. قل جاء في الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. هذا عمل إيه؟ عظيم، العدل بين الناس والحكم في الناس بالعدل. ولهذا فإن أجر السلطان المقسط أجره عظيم، السلطان المقسط الذي يحكم بين الناس بالعدل هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني دائما كما ذكرت لكم من قبل أن العبادات المتعدية يكون أجرها أعظم بكثير من العبادات القاصر نفعها على الإنسان. فيعني قد يستغرب البعض كيف يعني الحاكم الذي يحكم بين الناس بالعدل يوما واحدا يكون عمله هذا أفضل من إيه؟ من إنسان آخر يصلي 40 سنة أو يصوم 40 سنة. لأن الذي يصلي أو يصوم هذا يعني نفعه لنفسه، لكن إنسان مثلا حاكم دولة كبيرة وكذا ويحكم فيهم بالعدل فهنا يعني معروفه هذا وإحسانه تعدى ربما إلى إيه؟ مئات الآلاف أو إلى الملايين من البشر يعني الذين عدل بينهم، فهنا تعدى إحسانه وتعدى نفعه ومعروفه إلى خلق كثير، فلو نالهم كل واحد حسنة يعني يناله أجر عظيم. فلهذا يكون يعني العدل بين الناس عظيم الأجر. ويعني كذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول واحد في هؤلاء من هو؟ إمام عادل. أول واحد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة فقال إيه؟ ذكر منهم قال ذو السلطان المقسط، ذو السلطان المقسط يعني العادل، فهذا أيضا إيه؟ من أهل الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقير ذي السلطان المقسط وجعل توقير الحاكم العادل واحترامه ومعرفة حقه، جعل ذلك من إجلال الإنسان لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع. يعني إكرام هؤلاء الثلاثة، الكبير في السن ذو الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط الحاكم العادل، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافع، يعني الذي ليس عنده يعني لا غلو وإفراط ولا تهاون وتفريط، الذي يعني يتبع القرآن لا يعني لا يغلو وينهج يعني مناهج الغالين المبتدعين ولا يجفو عنه، يعني لا ينهج يعني نهج الفساق الضالين التاركين للعمل بالقرآن. فإذا ذو السلطان المقسط أو الحاكم العادل يعني أجره عظيم عند الله تعالى. والله يعني هو الأصل يعني أن الآية يعني نزلت في حق الحاكم العادل بمعنى الأمراء والحكام وكذا، لكن أيضا بإذن الله يعني يرجى أن يشمل هذا الفضل وهذا الأجر وكذا، يعني كل إنسان بحسب، لكن يتفاوت يعني الأجر يزيد ويقل على حسب يعني عدد المحكوم فيه. فكل من كان له ولاية أو سلطة وعدل في حدود ولايته وفي حدود سلطانه فإنه يناله بإذن الله تعالى نصيب من الأجر، يناله نصيب من الأجر. وكلما كانت الولاية يعني أوسع وعدل الإنسان كلما كان يعني أجره أعظم، لكن يعني لا يحرم إن شاء الله يعني أجر العدل بين الناس من ولاه الله تعالى سلطانا حتى ولو على شخصين أو ثلاثة أو عشرة أو خمسة، يعني كان له سلطان عليهم وقضى بينهم وحكم بينهم بالعدل فإنه بإذن الله يعني يناله نصيب من الأجر. وطبعا العدل أمر الله سبحانه وتعالى به الجميع، جميع المسلمين يعني أمرهم الله تعالى بالعدل، يعني في غير هذه الآية آيات كثيرة تأمر كل مسلم حاكما كان أو محكوما بالعدل. والعدل هو أداء الحقوق إلى أصحابها، العدل يعني أن الإنسان يؤدي يعطي كل ذي حق حقه. فقال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا قال لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا في معاملتهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر الله تعالى عموم المسلمين حكاما ومحكومين بالعدل، بل حتى يعني أمر الله تعالى أن يعدل الإنسان مع أعدائه، يعني مهما كنت تبغض شخصا لا تحملك هذه البغضاء على أن تظلمه، على أن تظلمه، لأن الذي اعتدى عليك إذا اعتديت عليه بمثل ما اعتدى عليك فإلى هنا يكون مسموحا لك، لكن إذا اعتديت عليه بأكثر مما اعتدى عليك تكون ظالما له، تحولت من مظلوم إلى ظالم. يعني مهما اعتدي على الإنسان ومهما يعني ومهما أسيء إليه فإن هذا لا يبيح له أن يترك العدل وأن يظلم الآخر. قال بعد ذلك يقول سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به، يعني بعد أن أمر الله تعالى بالعدل، والعدل في الرضا والغضب من المنجيات أيضا من فضائل العدل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات، ثلاث منجيات يعني تنجي الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى، فذكر من هذه الثلاث قال والعدل في الرضا والغضب، أن الإنسان يعدل سواء كان راضيا أو غاضبا، وخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، ثلاث منجيات، ثلاثة أشياء تنجي الإنسان من عذاب الله تعالى، خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، القصد يعني التوسط والاعتدال، الإنسان يكون معتدلا في النفقة، في الفقر والغنى، يعني لا يكون مسرفا ولا يكون مقترا، القصد هو التوسط، يعني لا 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 إسراف ولا بخل ولا تقتير في الفقر والغنى، فكل ذلك يعني من المنجيات بإذن الله تعالى. فيقول الله سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به، يعني إن الله نعم ما يعظكم به، معنى نعم يعني نعم ما، أصل كلمة نعم أصلها إيه؟ نعم ما، ولكن يعني تخفيفا أدغمت الميم في الميم فصارت نعمة، فأصل نعمة يعني نعمة، إن الله نعم ما يعظكم به، يعني إن الله نعم ما يعظكم به، يعني ما أجمل ما يعظكم الله تعالى به، وما أحسن مواعظ الله سبحانه وتعالى التي يعظكم بها من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم، إن الله كان سميعا بصيرا يعني كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم سبحانه وتعالى. جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وفسرها لأصحابه قال بكل شيء بصير، الله تعالى يبصر كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ووصل إلى قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إصبعيه، يعني الإبهام والسبابة يشير بهما إلى عينه وأذنه، إلى عينه وأذنه، وهذه الإشارة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآية الكريمة إن الله كان سميعا بصيرا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى عينه وأشار إلى أذنه، وهذه الإشارة يعني لا يقصد بها التشبيه أو تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه تعالى الله عن ذلك، ولكن المقصود يعني تفسير معنى الآية وبيان معنى السمع ومعنى البصر يعني أن الله سبحانه وتعالى له سمع، لكن سمع الله يليق بكماله، وله بصر يليق بكماله سبحانه وتعالى. يعني كان يحصل أحيانا أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإشارات، وهذا تكرر في أكثر من حديث، ولا يكون المقصود يعني تمثيل الله تعالى بخلقه، ولكن المقصود إثبات معنى الصفة وأنها يراد بها حقيقتها، حتى يعني لا يؤولها الناس أو يدعون أنها أشياء مجازية أو كذا. لا، يعني هذه الصفات يعني على حقيقتها، ولكن كما يليق بكمال الله. يعني مثل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية على المنبر، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو يقرأ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فما قرأ السماوات مطويات بيمينه، طوى النبي صلى الله عليه وسلم يمينه وجعل يهزهن، وأخبر يعني أن الله تعالى يعني يضع يقبض السماوات يعني بيمينه والأرض بشماله سبحانه وتعالى، ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وشرح الحديث وحدث به أصحابه وهو على المنبر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويهزها وهو على المنبر حتى ارتجف به المنبر. يقول الصحابة رضي الله عنهم حتى قلنا ليخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا إيه؟ ليخرن المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ يهز يده صلى الله عليه وسلم، المنبر يرتج بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى خشي الصحابة. المنابر يعني هذا يدل الصناعة يعني ما كانتش يعني محكمة متقنة يعني مثل الصناعات يعني الحديثة وكده. يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخشاب وكذا، فارتجف المنبر واهتز حتى قال الصحابة حتى قلنا ليخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني أنه لا يفهم من هذا يعني تمثيل الله تعالى بخلقه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن معنى الآية يعني على حقيقتها، وأنه سمع كما يعني يفهم من لغة العرب معنى السمع، وبصر كما يفهم من لغة العرب يعني معنى البصر، لكنه سمع وبصر يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، ليس كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق. يعني المخلوق يعني سمع المخلوق وبصر المخلوق محدود، المخلوق كل شيء يتعلق بالمخلوق يعني فهو يعني يليق بعجزه وفقره. فتجد مثلا سمع المخلوق محدود في جهة البداية والنهاية، فالمخلوق يعني له إيه حدود سمعه، محدد بحدود حددها الله تعالى له، فبحيث أن الأصوات إذا قلت عن شيء يعني عن مستوى معين لا يستطيع الإنسان أن يسمعها. الصوت لو ضعف جدا وخفت عن مستوى معين خلاص لا يسمعه الإنسان، وإذا ارتفع الصوت عن مستوى معين أيضا ربما أتلف سمع الإنسان ودمره، ولا يطيق الإنسان أن يسمع فوق يعني مستوى معين من الصوت. إذا ارتفع عن مستوى معين لا يطيق الإنسان أن يسمعه، إذا انخفض عن مستوى معين لم يستطع أن يسمعه. فحدود السمع محدودة، يعني يسمع من حدود كذا إلى حدود كذا فقط محصورة. كذلك أيضا البصر، بصر الإنسان أيضا الشيء إذا يعني اقترب جدا من عين الإنسان لا يرى. لو جبت حاجة وألصقتها بعينك وإذا شيء جبت ورقة مثلا في مكتوبة ولا كتاب وألصقت الكتاب بعينك كده وقرأه لن تستطيع أن تقرأ شيء، العين لن تستطيع أن ترى. وكذلك إذا صغر الشيء جدا يعني صغر جدا عن مستوى معين مهما كان قريبا من الإنسان لا يستطيع أن يراه. كذلك إذا بعد الشيء جدا عن الإنسان لا يستطيع أن يراه. فبرضو بصر الإنسان محصور بمسافة معينة يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا، إذا قرب عن هذه المسافة لا يرى، إذا بعد عن هذه المسافة لا يرى. وكذلك كل حواس الإنسان محصورة ومحدودة بحدود، لأن الإنسان مخلوق خلق الله تعالى وحد له حدودا لكل حاسة من حواسه. ولهذا يعني يقال لهؤلاء العقلانيين والذين والملاحدة والعياذ بالله تعالى وكذا، الذين يريدون أن يخوضوا بالعقل في كل شيء، يقول لك يعني أن العقل يعني خلاص هو يحكم على كل شيء، يقول لهم أن عقل الإنسان أيضا مثل بقية حواس الإنسان، وعقل الإنسان هذا الإنسان هو مخلوق بما فيه العقل نفسه مخلوق من مخلوقات الله، كل المخلوقات محصورة بحدود معينة، فالعقل برضو له إيه؟ حدود معينة يبدأ عندها وحدود معينة ينتهي عندها، المساحة التي يعني يمكن للعقل أن يستوعبها محصورة بحدود معينة. فيقولون يعني هناك برضو أشياء يعني من سهولتها العقل يعني لا يستطيع أن يثبتها، يعني زي مثلا يعني عندما تكون مثلا في منتصف النهار والشمس طالعة، يقول لك يعني أثبت أن الشمس طالعة مثلا، أو أثبت الآن أن هذا الجدار لونه أبيض، ما الدليل العقلي عن هذا الجدار لونه أبيض؟ لو جالك شخص مثلا الآن ويقول لك لا هذا الجدار لونه أحمر، أنت تقول لا لونه أبيض، طيب هات الدليل والبرهان على أنه أبيض، ما تستطيع. يعني في أشياء اللي هي البدهيات يعني والمحسوسات وكذا، يعني أعقل العقلاء ما يعجز أن يجيب يعني براهين عقلية ويستطيع أن يثبت بها، يعني خلاص ما يستطيع يثبت بالعقل يعني بالبراهين يعني ما يستطيع، إلا بس يقول نجيب شهود يعني خلي الناس يشهدوا أن هذا أبيض وكذا، لكن نقول نجيب برهان عقلي مثلا أن هذا الجدار أبيض ما تستطيع، وهكذا. فهذا الشيء يكون يعني من سهولته أنك ما تستطيع أن يعني تبرهن عليه بالعقل، أن البرهان العقلي هذا يحتاج إلى إيه؟ مقدمات اللي هي المسلمات المتفق عليها، البدهيات، بتجيب هذه المقدمات وتبتدي إيه تبني عليها نتائج. لكن يجي واحد ينزعك في إيه في البدهيات دي اللي أنت هتبتدي تستدل بها على النتائج، خلاص يحتار معه أعقل العقلاء ولا يصل معه إلى شيء. وكذلك العقل برضه له نهاية، له يعني حدود معينة خلاص لا يستطيع العقل أن يخوض فيها. فعندما يأتي إنسان مثلا ويريد إيه أن يعني أن يعترض بعقله على ما جاء في صفات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق يعني بقدرة الله تعالى وعظمته وكذا، ويريد أن يعترض بعقله ويقول هذا شيء لا يعقل وكذا، فالإنسان إيه يخوض بعقله يعني خارج حدود إدراك العقل، العقل خاصه إدراك حدود معينة، يعني العقل يدلك على وجود الله سبحانه وتعالى أشياء يعني من صفات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون بسبب قصور عقله. يعني زي مثلا ما جاء في النصوص أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. طيب الآن عقل الإنسان لا يستوعب هذا، يقول لك طيب الثلث الأخير من الليل، كل دقيقة في ثلث أخير من الليل في بلدة من البلاد، عندما يكون عندنا نهار يكون الليل في مدينة أخرى، وعندما يكون كذا فالثلث الأخير من الليل هذا يعني ليس وقتا إيه محددا أو معينا أو كذا، فكيف أن الله تعالى هو مستوى على عرشه فوق السماء السابعة وينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا؟ طيب الثلث الأخير من الليل هذا يعني كيف يفهم وكيف يعرف وكيف كذا؟ فيقال إن هذا خوض بالعقل في شيء يعني لا مجال للعقل فيه. الواجب على المسلم هنا أن يسلم ويؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهنا المشكلة أن الإنسان إيه يريد يعني أن يعني يزن صفات الله سبحانه وتعالى بميزان صفات البشر، يعني هو المخلوق لضعفه وعجزه لا يمكن أن يتواجد مثلا في وقت معين في يعني في مثلا في أكثر من مكان أو يتواجد كذا، أو يعني الإنسان محصور بقوانين زمان وقوانين المكان وقوانين معينة يحد بها الإنسان ولا يستطيع يعني خلافها وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أي شيء يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى نؤمن به ونسلم ولا نخوض في الكيفية، يعني أي هذه الأسئلة تعتبر خوض في الكيفية، من الأساس يعني لا نخوض في هذه الأمور وإنما نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله. واضح؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى وعرشه فوق السماوات السبع. برضو يجي الناس يعني يخوضون بالعقل ويقول لك طيب كيف السماوات السبع فوق الإنسان، طيب الأرض السماء لما يكون ما هو فوق الأرض في مكان الأرض مثلا كروية، مثلا في جنوب الأرض بتبقى السماء فوقه من هذه الجهة، واللي فوق الأرض بتبقى السماء فوقه من هذه الجهة، ومش عارف كذا. كل الكلام هذا ينطبق على الإنسان، الإنسان يعني هو المحصور بهذه القوانين الزمانية والمكانية، هذه تحصر الإنسان وحدوده هكذا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحد شيء، هو خالق الزمان وخالق المكان سبحانه وتعالى. فالواجب أن نؤمن ونثبت هنا أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه فوق السماء السبع. بكيفية تليق بكماله سبحانه وتعالى، ويعني بما لا يشبه استواء المخلوق أو ليس مثل استواء المخلوق، لكن إيه؟ نثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى استوى على العرش، معنى صعد على العرش وارتفع على العرش سبحانه وتعالى بما يليق بكماله عز وجل. فالمقصود أن عقل الإنسان له حدود معينة، فعندما يخوض الإنسان بعقله في شيء خارج حدوده لا يمكن أن يصل إلى نتيجة صحيحة، يعني تماما بالضبط مثل ما يريد الإنسان أن يعني يبصر شيء يعني خارج عن حدود إدراك بصري، أو يسمع شيء خارج عن حدود إدراك سمعه، فلا يستطيع، لا يستطيع، ويعني إذا ادعى أنه سمعه يكون السمع مشوشا وغير صحيح وغير يعني غير مطابق للحقيقة. نأتي بعد ذلك إلى الآية التالية، وهي قول الله عز وجل في الآية 59 من سورة النساء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله تعالى بطاعته عز وجل، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني دائما يقترن في كتاب الله سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله تعالى مقترنة في كتاب الله تعالى دائما بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لا يمكن لأحد أن يطيع الله تعالى بدون أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا تجد بعض الناس يعني الذين يدعون أنهم قرآنيون يقول لك نحن نتبع القرآن فقط لا نتبع السنة، وعلينا بالقرآن فقط، والقرآن فيه كفاية وفيه كذا. فيقال لهؤلاء: طيب هو القرآن نفسه يأمركم باتباع السنة، الله تعالى في القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبين سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن ليبينه النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن بدون بيان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الناس أن يعملوا به بدون بيان النبي صلى الله عليه وسلم له. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. القرآن لماذا أنزله الله؟ أنزله ليبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، الناس محتاجون إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. إذا تجد في القرآن مثلا الذي يريد أن يعمل بالقرآن فقط، طيب إذن كيف يصلي وكيف يصوم؟ القرآن فيه أقيم الصلاة، طيب كم عدد الصلوات، كم عدد ركعات الصلوات، ما هي مبطلات الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي صفتها، كل هذا ليس مبينا في القرآن. القرآن ليس فيه أن الصلوات 5 صلوات، ولا أن الفجر 2 ركعات، والظهر 4 ركعات، والمغرب 3، كل هذا ليس في القرآن، هذا في السنة. الله تعالى أنزل الذكر ليبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في القرآن قال أقيموا الصلاة، كيف نقيمها؟ هنا يأتي دور السنة، يبين ويفصل ويوضح كيف نقيم الصلاة وهكذا. فالأوامر في القرآن مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبينها ويوضحها ويخصص عموم القرآن يعني ويزيد أحكامه صلى الله عليه وسلم يعني في سنته لم ترد في القرآن، ويزيدها النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى أيضا، أن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمقصود أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة لطاعة الله تعالى، ولا يمكن لأحد أن يطيع الله تعالى إلا إذا كان مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه: وأولي الأمر منكم. من أولو الأمر؟ هم الأمراء والعلماء، الحكام والعلماء. أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، تشمل طائفتين من الناس، كما بيّن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية كما سنذكر، أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، ليس فقط الأمراء وإنما الأمراء والعلماء، كلاهما من أولي الأمر. ولكن هنا يلاحظ أن طاعة أولي الأمر الذين هم الأمراء والعلماء طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم طاعة مستقلة. يعني لهذا الفعل أطيعوا لم يتكرر معه، لما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن الله تعالى طاعة يعني مستقلة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مستقلة، وأمر وأطيعوا الرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أمر به يطاع. ثم قال وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، معناه أن أولي الأمر يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله وكانت أوامرهم لا تعارض ما أمر به الله ورسوله فإنهم يطاعون، أما إذا أمروا بمعصية الله ورسوله فلا طاعة لهم ولا سمع. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إن تنازعتم في شيء يعني إن تنازعتم أنتم والأمراء، أو تنازعتم أنتم والعلماء، أو تنازع العلماء فيما بينهم أو الأمراء فيما بينهم، أي نزاع بين البشر فيرد إلى الله والرسول. يعني العالم قد يخطئ، إذا العالم يعني أفتى بشيء في مخالفة صريحة لأمر الله تعالى أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا نرد الأمر إلى الله والرسول. يعني عند حصول التنازع اختلاف بين العلماء أو بين الأمراء أو بين الناس مع العلماء أو مع الأمراء أو كذا، المرجع الذي يفصل بين الجميع ويحكم بين الجميع هو أمر الله ورسوله. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط. إذن هذا يبين أن طاعة أولي الأمر يعني مقيدة بهذا القيد. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر عليه أن يطيع الله ورسوله وأن يطيع أولي الأمر، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة وأحسن مآلا، الذي يطيع الله ويطيع رسوله ويطيع أولي الأمر فعاقبته أحسن العاقبة ومآله أحسن المآل. هذا المعنى الإجمالي للآية الكريمة. نأتي إلى سبب نزول هذه الآية الكريمة. جاء فيها حديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث علي رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، أحمد والبخاري ومسلم، من حديث علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، السرية اللي هي الجيش الذي يخرج للقتال ولا يخرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، فالمعارك التي جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يقال له غزوة وبعضها يقال له سرية، فالغزوة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فيها بنفسه، والسرية اللي هي مجموعة يعني لا يخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا السرية تخرج من نفس الجيش، يعني السرية أحيانا تخرج مستقلة يعني من المدينة للقيام بمهمة يعني عسكرية وترجع مرة أخرى، وأحيانا تكون السرية هذه عبارة عن مجموعة من أفراد الجيش يعني هم يشكلون السرية ويبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم للقيام يعني بمهمة ما أو كذا. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، يعني جعل أميرهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، أميرهم الأنصار هذا يعني أمرهم بشيء فلم يطيعوه ويعني حصل مغاضبة بينه وبينهم فأراد أن يعاقبهم، فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال لهم مش النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، أمر بنار وأوقدها في الحطب حتى توهج الحطب واشتعلت النار، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها، يعني أمركم باقتحام هذه النار. قال فهم القوم أن يدخلوها، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، من يعني شدة حرصهم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لهم أطيعوا هذا الأمير، فأميرهم أمرهم أن يلقوا بنفسهم في النار، فهم وبدأوا يفكرون أن يطيعوا أمره ويلقوا بنفسهم في هذه النار بالفعل. فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، احنا أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ندخلش النار، نروح نلقي نفسنا في النار. فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. لهم يعني لا تستعجلوا حتى إيه، نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له أمرنا أن ندخلها ندخلها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلتموها لظللتم في النار، يعني لعذبتم يوم القيامة في النار. وهذا يعني يفيد أن الذي لأن هذه طاعة في معصية الله، الذي يطيع الأمير إذا أمره بمعصية الله فيطيع في معصية الله، وأن أميرا أمر شخصا أن يقتل نفسه فأطاع الأمير وقتل نفسه فهو في النار، ولا يجب أن يعذب، يعني متوعد بالعذاب في النار على أنه أطاع أميره في معصية الله تعالى وفي قتل نفسه وإهلاك نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، يعني الطاعة في المعروف، يعني إذا أمرك بما هو يعني المعروف طبعا هو ما عرف حسنه من الكتاب والسنة، وكذلك يعني من المعروف اللي هو يعني ما في حدود إيه طاقة البشر وما جرى العرف بأن يؤمر الإنسان بمثله. يعني حتى الحاكم لو أمر بشيء ليس فيه معصية ولكن تكليف شاق، يعني ما جرى العرف يعني أن يؤمر الإنسان بمثله لا تجب عليه الطاعة. يعني لو يجي الحاكم مثلا ويأمره أن يحمل مثلا ثقلا يعني فوق طاقة الإنسان، لا يأمره أن ينقل جبلا من مكانه، يقول له كسر لي هذا الجبل ويقول له مش عارف من هذا المكان إلى هذا المكان. فإذا أمر الحاكم أو أي شخص يعني له طاعة يعني من الوالد وال يعني أي شخص يعني له طاعة وكذا يعني في الدنيا، إذا يعني أمرك بشيء يعني فوق الطاقة أو يعني في تكليف فيه يعني مشقة شديدة وحرج يعني فوق المستطاع وفوق ما جرى العرف يعني أن يؤمر الناس بمثله، فلا طاعة له فيها، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة فقط في المعروف يعني فيما عرف يعني حسنه أو جوازه من الكتاب والسنة، وكذلك يعني يدخل فيه كما ذكرنا في المعروف يعني فيما جرى العرف أن يؤمر الإنسان بمثله. فكذلك يعني طاعة الزوجة لزوجها، وطاعة الإنسان لوالديه، وطاعة العلماء، طاعة الأمراء، كل هذا في المعروف، في المعروف يعني ليس الأمر يعني يعني مطلقا هكذا بدون حدود أو بدون قيود. يعني الزوجة تطيع زوجها نعم، لكن في حدود الأمر بالمعروف، إذا الزوج أمرها بشيء يعني فوق طاقتها أو كذا فتكون معذورة إذا لم تطعه في هذا، إذا كلفها بشيء يعني فوق طاقتها وشيء يعني في حرج شديد فتكون معذورة إذا لم تطعه في هذا. وضع يعني مثلا تكون الزوجة مريضة مرضا شديدا مثلا وكذا، ويكلفها مثلا بشيء فوق يعني لا تستطيع أن تعمله وهي مثلا في هذا المرض أو في هذا كذا، فتكون معذورة مثلا في هذا وهكذا. يعني الوالدان إذا أمر الشخص يعني أن يتزوج امرأة هو يبغضها أو أمره أن يطلق امرأته أو كذا، فهنا لا يطاعن في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إذا كلفاه يعني بتكليف يعني شاق ويعني فيه حرج شديد عليه فيكون معه رخصة ألا يطيعهما في هذا، يكون معه رخصة ألا يطيعهما في هذا. طيب، وجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، يعني طاعة المسلم للحاكم المسلم، للحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله، عليك أن تسمع له وتطيع فيما أحببت وفيما كرهت، سواء أمرك بشيء يعني أنت تحبه وترغب فيه أو أمرك بشيء أنت تكرهه، فعليك أن تطيعه فيما تحب وفيما تكره، ما لم يؤمر بمعصية، إلا إذا أمرك بمعصية الله تعالى، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله مقدمة على طاعة أي مخلوق، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم على طاعة أي مخلوق سواه صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الحاكم بمعصية الله ورسوله فلا يطاع. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليه. في المنشط والمكره يعني الشيء الذي ننشط إليه، يعني نرغب فيه، وفيما نكرهه، وفي عسرنا ويسرنا الشيء الصعب علينا والشيء السهل علينا، وأثرة علينا يعني أن نسمع ونطيع للحاكم المسلم حتى لو كان إيه يعني فضل غيرنا علينا، أثرة يعني آثر غيرنا علينا لو حاب يعني قوما وفضلهم علينا، ويعني شيء كنا نرى أننا الأحق به ولكنه أعطاه لغيرنا. كل هذا لا يبيح للمسلم أن يخرج على الحاكم المسلم أو يعصي أمره. طبعا هذا في حق الحاكم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. وألا ننازع الأمر أهله، يعني ألا ننازع الحكام والأمراء إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجاه في الصحيحين. يعني متى يباح الخروج على الحاكم؟ إذا رأينا كفرا بواحا معنا فيه من الله تعالى برهان، يعني كفرا واضحا صريحا ليس فيه يعني احتمالات، فهنا يباح الخروج على الحاكم. لكن أيضا حتى في حالة الكفر البواح يعني يباح الخروج، لكن لا يخرج عليه إلا عند الموازنة يعني بين المصالح والمفاسد، وعندما يجد الناس أن مفسدة يعني الصبر على هذا الكفر البواح أكبر من مفسدة الخروج. يعني حتى لو الحاكم كفر كفرا بواحا، والمسلمون ليس عندهم قدرة ولا طاقة، لا عندهم جيش ولا عندهم قدرة أن يخرجوا عليه، ولا لهم يعني سلطة ولا ولاية، فعليهم أن يصبروا حتى لو رأوا كفرا بواحا، ما دام يعني ليس معهم قدرة على تغيير هذا الكفر البواح، فعليهم أن يصبروا لأنهم غير قادرين ويكونون يعني معذورين في هذا. فدائما يعني تغيير المنكر يتوقف على موازنة بين المصالح والمفاسد. لكن إذا كان الحاكم يعني مسلما حتى لو كان ظالما فيجب السمع له والطاعة، وظلم الحاكم لا يبيح الخروج عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله تعالى ويحكم بأمر الله حتى لو ظلم، فقال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك وهو يحكم بشرع الله فاصبر عليه ولا تخرج عليه. نعم، يعني مسألة يعني طاعة الحاكم المسلم الشرع شدد فيها جدا. ولهذا أهل السنة والجماعة، لماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة أنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أهل الجماعة، لماذا سمي أهل السنة والجماعة بأنهم أهل الجماعة؟ الجماعة لها معنيان. المعنى الأول أنهم يطيعون الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله ولا يخرجون عليه مهما ظلمهم ومهما يعني أخذ من أموالهم ويعني أخل بحقوقهم، فهم يصبرون ما دام يقيم شرع الله في الناس، والأصل يعني أنه يحكم بالشرع لم يبدله يعني بشريعة أخرى، وإنما الأصل أنه يحكم بالشرع، وإنما يعني يخالف في بعض المسائل أو بعض الأحكام، لكن بصورة عامة لا يزال حكم الشرع هو السائد. فهذا معنى المعنى الأول للجماعة، بمعنى طاعة السلطان المسلم الذي يحكم بما أمر الله. المعنى الثاني للجماعة هو اتباع الجماعة الأولى التي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي رواية أخرى قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. هذا في حديث. حديث آخر قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذن نستفيد من الروايتين أن الجماعة هم إيه؟ جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي أخذ بما كانت عليه الجماعة الأولى الإسلامية اللي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فحتى لو كان الناس كلهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنت وحدك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أنت من الجماعة، هم الذين خرجوا عن الجماعة، هم اللي خالفوا الجماعة وخرجوا عنها، وأنت لا يقال لك خالفت الجماعة عشان تخالفت الناس الذين تعيش بينهم، لا، أنت المتمسك بالجماعة، أنت المتمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى واتبعت جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الذين خرجوا عن جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كلمة الجماعة تأتي في بعض النصوص بمعنى الجماعة، بمعنى المجتمع، طاعة السلطان المسلم أو المجتمعون حول السلطان المسلم بعبارة أخرى، يعني المجتمعون حول السلطان المسلم ينصرونه ويطيعونه، فهؤلاء هم الجماعة، السلطان المسلم يعني الذي يحكم شرعيا، فالمجتمعون حوله ينصرونه ويؤيدونه هم الجماعة. وكذلك الجماعة بمعنى الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويعملون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأهل السنة والجماعة تشمل المعنيين، فأهل السنة والجماعة هم الذين لا يخرجون على الحاكم المسلم الحاكم بشرع الله ويصبرون عليه ولو آذاهم، وكذلك لا يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لما كان في عصر الخلفاء العباسيين، الإمام أحمد ابن حنبل يعني يلقب بإمام أهل السنة والجماعة، كان إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، طبعا بعد وفاة مالك والشافعي وكذا، كان هو الإمام أحمد في زمنه هو إمام أهل السنة والجماعة، كل أهل السنة والجماعة في زمنه هو إمامه أحمد بن حنبل رحمه الله. فالإمام أحمد بن حنبل يعني ضربه الخلفاء وعذبوه وسجنوه، ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق، ظل مسجونا في أيام هؤلاء الخلفاء الثلاثة يضربونه ويجلدونه وسجن وكذا، وحتى يعني كان يجلد حتى يغشى عليه، ومع ذلك كان يأمر بالسمع لهم والطاعة وينهى عن الخروج عليهم ويدعو لهم بالهداية ويدعو لهم بالتوفيق، ويرى أن الجهاد معهم ماض والحج معهم ماض وكذا، وكان رغم يعني أنه كان مضطهدا ويؤذى هؤلاء الحكام، وكان هؤلاء الحكام عندهم أشياء من البدع وأشياء من المظالم والمخالفات، كان يرى أن كل هذا لا يسوغ الخروج عليهم، أن هؤلاء الحكام كانوا يقيمون دين الله وكانوا يقاتلون في سبيل الله وفتحوا الأمصار وكذا، يعني ينشرون الإسلام ويحكمون بشرع الله، ولكن عندهم مخالفات وعندهم معاصي، فكان يرى أن كل هذا لا يبيح الخروج عليهم، وكان يدعو له، وكان يقول الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يعني لو أعلم، يعني لو عندي دعوة أعلم يعني أنا موقن أني لو دعوتها ستستجاب فسأجعل هذه الدعوة للسلطان، لأنه إذا صلح يعني صلح الناس يعني به، وهكذا. فهكذا يعني كان هدي أئمة السنة أنهم يصبرون على الحاكم الظالم وكذا ما دام مقيما لشرع الله ويحكم بما أنزل الله. في سؤال احنا ذكرنا يعني القاعده العامه يعني ان الحاكم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى يجب له السمع والطاعه، والخروج لا يكون الا اذا راينا كفرا بواحا معنا فيه من الله سبحانه. اما بقى تنزيل هذه الاحكام يعني على وقائع بقى معينه وبلدان معينه وكذا، هذه يعني يفتي فيها بقى اهل العلم في كل يعني بلد بحسب يعني. طيب فالإمام ابن كثير رحمه الله يعني ذكر أحاديث كثيرة في السمع والطاعة للحاكم المسلم، منها حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني متثنية وكذا، يعني مثل الزبيبة أو كذا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف، يعني حتى لو كان أميرك يعني إنسانا مثلا مشوه الخلقة أو به عيوب خلقية أو كذا، يجب عليك أن تسمع له وتطيع. يعني الإنسان يعني لا ينتقي يعني الأمراء أو يطيعهم على حسب يعني صورتهم ولا على حسب نسبهم ولا كذا، يعني أيا كان أميرك ما دام يعني مسلما يحكم فيك بشرع الله فعليك بالسمع له والطاعة. وعن أم الحسين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا، وفي لفظ عبدا حبشيا مجدوعا، يعني لو استعمل عليكم عبد حبشي مجدوع يعني مقطع الأطراف أو كذا، فيقودكم بكتاب الله. هنا هذا القيد، يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. فإذا هذه النصوص يعني تأمر بالسمع والطاعة حتى لو كان الأمير يعني عبدا حبشيا مشوها للخلقة أو كذا. طيب هنا يعني العلماء تكلموا في شرح هذا الحديث، هل هذا الحديث يعارض، هل هذا الحديث يعارض الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما أقاموا فيكم الدين؟ يعني هناك أحاديث تشترط في الخليفة أن يكون قرشيا، هل هذه تعارض الأحاديث التي فيها اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي؟ فالجواب كلا، لأن حديث الأئمة من قريش هذه في الإمامة العظمى، في الخليفة الذي يكون خليفة يحكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الواجب أن يجتمع المسلمون تحت راية خليفة واحد، هذا الواجب الذي أخل به المسلمون ويعني تركوه وأعرضوا عنه، لكن الواجب أن يكون للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خليفة واحد يرجع إليه الناس ويحكم بينهم بشرع الله ويكون هو إمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لكن هذا غير موجود اليوم. يعني خلاص بعد يعني الخلافة، يعني كان هذا الأمر كان معمولا به لغاية الخلافة العثمانية، يعني الخلافة كانت الخلافة الأموية ثم العباسية ثم الخلافة العثمانية، وانتهت الخلافة العثمانية في سنة 1924 ميلادية، سنة 1924 ميلادية سقطت الخلافة العثمانية. لكن إلى ذلك الوقت كان هناك خليفة مهما كان عنده أخطاء وعنده مخالفات، كان عنده أخطاء وعنده مخالفات وكذا، لكن يعني كان خليفة والناس كانوا مجتمعين حوله، يعني مجرد رمز، يعني رمز لهيبة المسلمين ولجمع كلمة المسلمين وكذا. فالمقصود يعني أنه إذا الأصل يعني أن يكون المسلمين خليفة واحد يرجعون إليه، والخليفة هذا ينبغي أن يكون قرشيا، من شروطه أن يكون قرشيا، لكن لو تغلب غير قرشي وولي الخلافة قهرا وكذا فيسمع له ويطاع، يعني حتى لو كان غير قرشي وتولى بالغلبة، لكن إذا كان يعني الأمر فيه اختيار للمسلمين فعليهم أن يختاروا خليفة قرشية. فالعثمانيون مثلا لم يكونوا قرشيين، العثمانيون لم يكونوا قرشيين، كانوا أتراك يعني لم يكونوا عربا قرشيين، لكن ما داموا يعني تغلبوا ويعني سيطروا على الخلافة بالقوة وبالغلبة فيسمع لهم ويطاع. فهذا في الخليفة، يعني الأئمة من قريش هذا في الخليفة. وأما إن تأمر عليكم عبد يعني في الأمراء المعينين من قبل الخليفة، الخليفة يعين أمراء على الأمصار وعلى البلدان وعلى القرى وعلى كذا، فلو الخليفة يعني عين أميرا على بلدة يعني عبدا يعني مجدع الأطراف أو كذا فيجب السمع له والطاعة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره. فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا الحديث رواه الطبري في تفسيره، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. كان باستمرار قادة بني إسرائيل كانوا من الأنبياء، وإنه لا نبي بعده. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيها نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني لو بويع لخليفتين فبايع الأول منهم، الخليفة الأول بايعوا، إذا جاء شخص آخر يريد أن ينقلب على الخليفة الذي يحكم بشرع الله ويعزله ويتولى مكانه، لا لا تقوم معه، بايعوا الأول في الأول، وكونوا مع الخليفة الأول واجتمعوا حوله. وبين صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء أساءوا فعليهم، إساءتهم على أنفسهم، وإن أحسنوا فلكم ولهم، يعني إساءتهم عليهم سيحاسبون عليها، لن تحاسبوا أنتم على إساءتهم، وإن أحسنوا فلكم ولهم، لكن الإحسان سيعمكم ويعني وتنتفعون بإحسان. موضوعات يعني تطول إن شاء الله، بس يعني ربما الدرس القادم إن شاء الله نأخذ يعني نبذة كده صغيرة إن شاء الله. يعني ما زال موضوع تفسير الآية الكريمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا يزال يعني تفسير الآية متصلا. إن شاء الله الدرس القادم نكمل إن شاء الله تفسير الآية الكريمة. نتوقف هنا اليوم، إذا كان في سؤال نجيب عنه إن شاء الله. نعم. ما الفرق بين الإمام والحاكم والسلطان والقاضي والأمير؟ يعني طبعا بالنسبة للإمام أو السلطان أو كذا، فهذه في العادة تطلق على الخليفة الأكبر أو الإمام الأعظم، يعني الذي هو الرئيس العام يعني للمسلمين. ثم بعد ذلك يعني هذا السلطان أو هذا الإمام الأعظم يعين أمراء على البلدان أو يعين حكاما على البلدان. فكلمة الحاكم تشمل أوسع، يعني الحاكم قد يكون هو الحاكم العام للمسلمين فيكون هو الخليفة أو هو السلطان، وقد يكون حاكما آخر معينا من قبل الخليفة فيكون حاكما غير خليفة. وكذلك الأمير أيضا، كلمة الأمير كلمة يعني عامة تشمل، قد يكون الأمير هذا هو الأمير العام للمسلمين فيكون هو الخليفة أو السلطان، وقد يكون أميرا من الأمراء المعينين من قبل السلطان أو غيره. يعني ألا يخبر الفقير بأنها زكاة؟ يعني أخونا يسأل: هل المزكي هل يلزمه أن يعلم الفقير بأنها زكاة؟ الجواب يعني لا يلزمه أن يعلم الفقير بأنها زكاة، لكن بشرط أن يتأكد أنه فقير، ويعني ويجوز أن يعطيه بدون أن يعلمه بأنها زكاة، يعني خشية أن يجرح شعوره، يعني لو أعلمه أنها زكاة يعني ربما يتأذى الفقير منه. لكن هناك بعض العلماء قالوا يعني إذا كنت تعرف من فقير بعينه يعني أنه متعفف وأنه يعني رغم فقره واستحقاقه للزكاة إلا أنه لا يقبل أن يأخذ الزكاة، ولو علم أنها زكاة لما قبلها وكذا، فقالوا يعني هذا من باب يعني النصح له وعدم خداعه أو كذا، يعني لا تعطيه وأنت تعلم من شخص معين أنه يعني يكره أن يأخذ الزكاة، ولو علم أن الزكاة لما قبلها رغم أنه مستحق. فبعض العلماء قالوا في هذه الحالة يعني عليك أن تعلمه، لكن إذا كان فقير يعني أنت تعلم أنه يقبل الزكاة أو يعني لا تعلم عنه شيئا والظاهر أنه يعني يقبل الزكاة، فلا يلزمك أن تقول له هي الزكاة حتى يعني لا تجرح شعوره، أعطيه إياها بأي طريقة يعني بدون أن تؤذيه يعني. عند طفل أيوة يسأل عن العقيقة. نعم العقيقة يعني يسن أن تكون في اليوم السابع إذا تيسر، يسن أن تكون العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي وقت، إن لم يتيسر ففي أي وقت. نعم بالنسبة يعني لليوم السابع يعني هو اليوم الذي يذبح، ليس بالضرورة أن تؤكل في اليوم السابع، يعني لو أن الإنسان ذبح العقيقة يعني في اليوم السابع وبعدين حفظها يعني في الفريزر يعني والثلاجات وكذا وأكلها يعني في اليوم العاشر ولا الخمستاشر ولا الأقل ولا الأكثر، لا يضر يعني تؤكل في أي وقت، السنة تذبح في السابع يكون قد طبق السنة ولا يضر بعد ذلك أن تؤكل في أي وقت. كثير من إخواننا هنا مثلا دائما الجمعة بيكون مثلا الاجتماع أكبر وكذا، يمكن الإنسان يذبح في يوم السابع سواء وافق يعني اثنين ثلاثاء خميس كذا في أي يوم كان، ويحاول يعني يخلي الطبخة مثلا من الجمعة إذا كان يرغب يعني في حضور عدد أكبر أو كذا، لا بأس يعني بهذا، ممكن يعني يذبح يجمد اللحم يعني ويحفظه يعني سنة. نعم مساعدة أسرة يعني نعم يعطيهم من الزكاة، نعم هذا متوقف يعني على حالهم، يعني إذا كانوا فقراء يجوز أن يعطيهم من الزكاة، الفقير يعني هو الذي يعني دخله لا يغطي حاجته الضرورية، يعني إذا كان يعني إما أن يكونوا معدمين ليس لهم مصدر للدخل نهائيا أو لهم مصدر للدخل لكن لا يكفي لأجرة مسكنهم وطعامهم وشرابهم وملابسهم وعلاجهم وحوائجهم يعني الضرورية، فإذا كان دخلهم لا يغطي حوائجهم يعني الضرورية فيجوز مساعدتهم من الزكاة. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.